فاضل دقيقة يأدي للتحية صرخة كل من يجيبك يا أبو فاضل دقيقة يأدي للتحية ينقتالك شن قيامة وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك السلام عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل يا غريب يا مظلوم كربلاء شبيه رسول الله خلقا ومنطقا وخلقا يروق الناظر المتشوفا رأى القوم منه في الوغى بأس جده فلم تلق مأوى للفرار لتزحفا وآبا وآبا وقد أورى الأوام فؤاده وأجهده ثقل الحديد وأضعف يا ينادي أباه هل سبيل لشربته تروي حشا يذكو ظما وتلهفا فعاد وما بل المعين غليله فعاد وما بل المعين غليله فلا طاب للوراد يوما ولا صفا لئن لم يذق من بارد الماء شربته فمن كوثر الخلد ارتوى وترشفا وكم زف قرما لا يطاق لقبره وكم رد جيشا وكم رد جيشا وكم رد جيشا وكم رد جيشا آبا فكم زف قرما لا يطاق لقبره، وكم رد جيشا جاء حتى ليزحفا إلى أن هوى تحت العجاج كأنه هلال تراءى للنواظر واختفى. درايا يا مرهف العبدي منفل راسه بأن شباه فل للدين مرهفا. يا رآه أبوه والعوالي تناهبا، حشاه وأهوت فوقه البيض عكفاياه، بكاه وناداه بصوت لونه وعته الصفا، من هوله صدع الصفا. فيا زهرتين ما خلت قبل اقتطافها بأيدي المنايا أن تنال وتقطفا، من قطع وصالك بسيفة بعدك على الدنيا العفا. فرقع أكبر يا نور الشي بتني يا ابني، وخليت القلب ما افطر من عمك العباس ظهري يا علي. إيه أكبر يا نور. اسمع اسمع يا ابني شقول لعمتك لو سايلت وليلة الحزينة ترتجي ما أيست. أكبر يا نور. آه ما أقدر أقول لهم علي مطروح برا، العدوان جسم مقطعينا يا علي، العدوان جسمه مقطعينه ومرطط الأرض. صوت واحد أكبر يا نور. آه قوم العزيزيج غمضي عيناه يا ليل، وعن حرة الغبر المدلل قوم ينشئ. أكبر يا نور يا من سمع يمك ونينا، ونينك ونينك ومن غمض لعند الموت عينك، ويالي ولا العشرين ما وصلت. وصلان سنين إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الهوية الإيمانية بين الاعتزاز والاستلاب. والبحث حول هذا الموضوع نتناوله من خلال نقاط: الأولى، بيان المقصود من الهوية الإيمانية. الهوية هي ما تقال في جواب ما هو. عندما يوجه هذا السؤال: ما هو الشيء الكذائي؟ وأنت تجيب عن هذا الجواب، عن هذا السؤال، يعبر عنه هوية. والهوية الإيمانية هي عبارة عن الملامح والسمات المشتركة بين أفراد المجتمع الإيماني، والتي يتميزون بها على غيرهم. لما تكون لمجتمع الإيمان سمات وملامح مشتركة بين أفراده، هذه السمات هي الهوية. وهذه السمات والملامح تتشكل من عدة عناصر. العنصر الأول التراث. شلون التراث؟ يعني مثلا بناء الحسينيات. بناء الحسينيات تراث أورثه لنا الآباء عن الأجداد، والأجداد عن آبائهم، إلى عهود متقدمة. هذا تراث، لكن هذا التراث يشكل جزء الهوية، لأنه يعبر عن ملمح مشترك بين أفراد المجتمع الإيماني. العنصر الثاني العقيدة، فإنك عندما تضع يدك على أفراد المجتمع الإيماني تجد بينهم عقيدة موحدة، مثلا يعتقدون أن الأئمة عليهم السلام 12 إماما لا يزيدون لا ينقصون، وأنهم معصومون. هذا ملمح مشترك يجمع بين أفراد المجتمع، هذا جزء ثاني من الهوية. العنصر الثالث السلوكيات العامة، مثلا ترك التزين في أيام الحداد، أو ارتداء السواد في أيام عاشوراء لمن تسمح له ظروفه بذلك، هذا سلوك عام. هذا السلوك العام يشكل ملمح مشترك، فهو أيضا جزء الهوية. العنصر الرابع الأعراف العامة، يعني مثلا الآن لما نجي إلى أفراد المجتمع تشوف من الأعراف المشتركة بينهم احترام الصغير للكبير، احترام المرأة، احترام عالم الدين. هذه أعراف عامة، والأعراف العامة ملمح مشترك يشكل جزء الهوية. العنصر الخامس الثقافة، الثقافة العامة التي تسود المجتمع أيضا تشكل جزءا من هويته. مثلا مركزية المرجعية، هذه ثقافة موجودة عند المجتمع الشيعي، أن المرجعية هي مركز القرار، هذا ملمح مشترك يشكل جزء الهوية. إذن الهوية الإيمانية هي عبارة عن السمات والملامح المشتركة بين أفراد المجتمع المؤمن التي تميزهم عن غيرهم، وهذه الهوية تتشكل من عناصر خمسة: تراث، عقيدة، سلوكيات، أعراف، ثقافة. انجئ الآن إلى النقطة الثانية، وهي بيان قيمة الهوية الدينية والإيمانية لدى الشارع المقدس. لما تكون عندنا هوية إيمانية، جزء من عدها بناء حسينيات، جزء من عدها ارتداء السواد، جزء من عدها احترام الكبير، لما تكون عندنا هوية إيمانية، هذه الهوية هل لها قيمة لدى الشارع المقدس أو لا؟ نجيب: لها كل القيمة، والشارع المقدس حريص جدا على حفظ المجتمعات لهويتها الإيمانية. من وين هذا نستكشفه؟ من عدة منبهات، أشير منها إلى منبهين. المنبه الأول: تحريم الشارع للتشبه بالكافر، ورد في الحديث القدسي: لا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. من هذه الرواية الفقهاء وروايات أخرى من هذه الرواية وأمثالها يستفيد الفقهاء حرمة التشبه بالكافر. شنو يعني حرمة التشبه بالكافر؟ حرمة التشبه بالكافر فيما يختص به. لا تفهم الموضوع فهم خاطئ. حرمة التشبه بالكافر فيما يختص به مثل شنو؟ مثل لبس الصليب. لو أن أحد الشباب يقول أنا أريد ألبس صليب على صدري، تقول له ليش تلبس صليب؟ يعني أنت مقتنع بفكرة الصليب؟ يقول لا، لكن منظر أعجبني. الشارع المقدس يقول له حرام، هذا تشبه بالكافر، لأن ارتداء الصليب من مختصات الكافر ومميزاته. إذن الشارع المقدس حرم التشبه بالكافر، لما؟ لأجل أن يحفظ هويتك الإيمانية. لما تتشبه بالكافر فيما يختص به أنت تخترق هويتك الإيمانية، والشارع المقدس يريدك أن تحافظ عليها. هذا منبه. المنبه الثاني هو وجوب حفظ العبادات الشعارية ولو كانت مستحبة في حد نفسها. شلون؟ احنا اخواني عندنا العبادات قسمان، اكو عندنا عبادات شعارية يعبرون عنها، عبادات غير شعارية. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن العبادة الشعارية لها جنب إعلامية، يعني تعطي إعلام للدين للمذهب. مثلا الآن الحج والزكاة، الزكاة عبادة غير شعارية ما بها جنب إعلامية، ولكن الحج عبادة ماذا؟ شعارية، لأن له جنب إعلامية للدين. هذا التجمع الهائل الذي يكون أيام الحج له جنب إعلامية، لذلك الحج عبادة شعارية. في العبادات الخاصة أيضا كذلك، زيارة الأربعين عبادة شعارية، إقامة المجالس الحسينية عبادة شعارية، الشهادة الثالثة في الأذان عبادة شعارية، لأن كلها هذه لها جنب إعلامية. أنت الآن من تروح إلى منطقة ما تدري أن هذه المنطقة شيعية أو غير شيعية، إذا سمعت صوت المأتم تعرف أنها شيعية وغير شيعية، تعرف أنها شيعية هذه جنبها إعلامية. عندما تسمع صوت الشهادة الثالثة في الأذان تعلم أن هذا الأذان أذان شيعي، وأن المنطقة التي يصدح فيها بالشهادة الثالثة منطقة شيعية. الفقهاء شيعي، الفقهاء يقولوا العبادات الشعارية حتى لو كانت مستحبة في نفسها، شهادة الثالثة مستحبة، إقامة المآتم مستحبة، لكن لو تعرضت للزوال والاندثار ومحاولات الطمس يجب الحفاظ عليها. فقيه الطائفة السيد الحكيم أعلى الله مقامه في كتابه مستمسك العروة الوثقى لما يتحدث عن الشهادة الثالثة ماذا يقول؟ يقول: والإتيان بها في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز للتشيع، فيكون من هذه الجهة راجحا بل قد يكون واجبا. شلون يكون واجب وهي مستحب؟ لما تتعرض إلى ماذا؟ إلى محاولات طمس، إلى محاولات إخفاء تعتيم، يجب الحفاظ عليها. ليش؟ لأنها تعبر عن الهوية الإيمانية، والشارع المقدس حريص على حفظ الهوية الإيمانية. ليش؟ ليش؟ ليش الشارع عنده كل هذا الحرص على حفظ الهوية الإيمانية؟ لأن هنالك مكاسب مهمة تترتب على حفظ الهوية الإيمانية. المكسب الأول زيادة الوعي بالذات. شلون؟ الآن انت جيب لك اثنين شيعة، شيعي ولد في مجتمع عامر بالمساجد بالحسينيات، فتح عينيه على صلاة جماعة، على مآتم، على مواكب عزاء، شاف أعراف تحكم مجتمعه، صغار يحترمون الكبار، عالم الدين موقر، لما نجي المناسبة الدينية الناس تلبس السواد تعلن الحداد. وجيب لك شيعي آخر ولد في مجتمع آخر لا يوجد فيه شيء من هذه الأمور، أيهما أوعى بذاته، الأول أو الثاني؟ الأول يعيش وعيا بذاته الشيعية، بذاته الدينية. عندما تكون هنالك هوية إيمانية تسود المجتمع، هذه الهوية تساهم في زيادة الوعي بالذات. لذلك إخواني، لما تكون هناك أوراق، هذه الأوراق تساهم في تشكيل الهوية الإيمانية، ينبغي عدم التفريط فيها. شوف، واحدة من الأوراق اللي فرطنا فيها للأسف وصلتنا عن طريق الآباء والأجداد إغلاق المتاجر والمحلات في يوم حداد. لما ينشأ أطفالنا وأولادنا ويشوفوا المحلات التجارية مغلقة في هذا اليوم، هذا شلي إلى من أثر على نفوسهم، يكسبهم زيادة وعي بذاتهم. أنا شنو ذاتي؟ أنا الشيعي ما هي ذاتي؟ أنا الشيعي ذاتي أن أحزن لأحزان آل محمد وأفرح لأفراحهم. لكن شلون يصير عند وعي بذاته؟ من خلال الهوية الإيمانية. إذن الأثر الأول والمكسب الأول المساهمة في زيادة الوعي بالذات. المكسب الثاني هو المساهمة في مد الجسور بين أفراد الهوية الواحدة. أنا عندما أراك في المسجد وأنت تراني، ثم أذهب إلى الماتم أراك أمامي، لما نجي يوم الحداد أشوفك لابس أسود أنا لابس أسود، لما أنت تقيم مأتم في بيتك وأنا أروح عندك، وأنت تقيم وأنا أقيم مأتم وأنت تجي عندي، ما الذي يحصل؟ يحصل انشداد، تلاحم، تآلف. لما تكون هوية إيمانية تجمع بين أفراد المجتمع، هذه الهوية الإيمانية تساهم في مد الجسور بين أفراد المجتمع. هذا مكسب ثاني. المكسب الثالث هو الحصانة والمناعة ضد حملات الاستلاب. شلون؟ لما المجتمع ما عنده هوية توحده يسهل اختراقه، اختراق سهل، لكن لما تكون اكو هوية توحده تسوده تحكمه يصعب اختراقه. الهوية تصير إلى مناعة، حصانة. خل أضرب لك مثال. إلى السنة الماضية وما قبلها من السنوات كانت هنالك حملات مكثفة بقصد، بغير قصد، بالتفات، بغير التفات، لمحاربة سنة الإطعام في المآتم الحسينية، وكانت هذه الحملات بعناوين براقة، مساعدة الفقراء ومساعدة المحتاجين وإقامة مشاريع خيرية. ليش إحنا أموالنا ننفقها في الإطعام على الحسين؟ لكن هذه المحاولات نجحت لو فشلت؟ فشلت، والمضائف وسنة الإطعام تملأ البلد من أوله إلى آخره. السر ما هو؟ السر وجود هوية إيمانية تجعل المجتمع يشعر بالانتماء، وتجعل المجتمع يشعر بالانتساب. هذه الهوية الإيمانية هي التي وقفت سدا منيعا دون تأثير هذه المحاولات، محاولات الاستلاب. إذن الشارع المقدس يعتبر الهوية الدينية لها قيمة مهمة، وذكرنا المنبهات. لماذا؟ للمكاسب التي تترتب على حفظ الهوية الإيمانية. نجي الآن إلى نقطة ثالثة، وهي بيان عوامل ظاهرة الاغتراب وذوبان الهوية. للأسف مجتمعنا الطيب الطاهر الذي نفتخر ونفاخر به، هذا المجتمع إلى هوية إيمانية جميلة، لكن هذا المجتمع بدأت تتسرب له ظاهرة الاغتراب وذوبان الهوية، وهذا له مظاهر. واحد، لباس، حجاب. بعد ما كانت المرأة المؤمنة ملتزمة بالحجاب، الآن صار أكو عندنا نساء يعلن التبرج، تظهر وشعرها يظهر، مع أن إظهار الشعر من التبرج المحرم باتفاق فقهاء الإسلام جميعا. ومرأة ما دام هي هنا في البلد وتلاحظ الأعراف الاجتماعية محافظة على حجابها، لكن من تطلع خارج البلد تبدأ في التخلي عن حجابها. هذا اغتراب، ذوبان للهوية. من إجي يتكلم هو ابن لغة القرآن، ابن اللغة العربية، لكن حتى يظهر نفسه مثقف يكون يتكلم كلام إنجليزي. وإذا إجا يكتب شيء مقالة يترفع أن يكتب التاريخ الإسلامي، يأرخها بالتاريخ الإسلامي، يؤرخها بالتاريخ المسيحي الميلادي. شو اللي صار؟ تغرب، اغتراب، ذوبان هوية. أنت عندك تاريخ إسلامي وعندك لغة هي لغة القرآن ينبغي أن تفاخر بها، لكن أكو حالة من ذوبان الهوية. لماذا؟ هنالك عوامل متعددة أركز منها على عاملين. عامل الأول هو قوة حملات التغريب. إخواني لتتصوروا يوم من الأيام إنكم قاعدين داخل مجتمع ومغفول عنكم، لا، أنتوا جزء مشروع عالمي، وهذا المشروع العالمي مشروع العولمة، مشروع يرمي ويهدف إلى تذويب الهويات. ما تبقى لا عندي ولا عندك هوية تجمع بيننا، مشروع عالمي. طيب هذا المشروع شنو أدواته؟ أدواته الفضائيات بما تشتمل عليه من أفلام، من مسلسلات، والمواقع الإلكترونية. وأنا من أجل أتحدث هنا عن مواقع إلكترونية، ما جاي أتحدث عن مواقع إلكترونية خارجية، بل أكو عندنا مواقع إلكترونية داخلية هي أداة لتنفيذ مشروع التغريب. شلون؟ إحنا بمجرد نفهم سياسة هذا المشروع يسهل علينا أن نضع يدنا على أدواته. شنو سياسة المشروع؟ سياسة المشروع هي تكرار القبيح حتى يكون مألوفا ومقبولا. هي هاي السياسة. لما تشوف المسلسلات كلها تركز على وجود علاقات بين الشباب وبين الفتيات، الهدف من هذا التكرار هو أن يصبح هذا القبيح ماذا؟ مألوفا مقبولا. لما أنت تدخل إلى مواقع إلكترونية تريد تتعرف على شؤون البلد مثلا، وتشوف أن هذه المواقع حريصة في كل يوم على إبراز صورة امرأة متبرجة مخلية خصلة من شعرها ظاهرة، كل يوم يختاروا امرأة. لماذا؟ تكراره حتى يكون ماذا؟ مألوفا مقبولا. السياسة التي يعمل عليها مشروع التغريب هي تكرار القبيح حتى يكون مألوفا ومقبولا. وانت اذا فهمت سياسة هذا المشروع تستطيع ان تضع يدك على مصاديقه. اكو عندنا ادوات تسعى لتحقيق ظاهرة الاغتراب في المجتمع واستلاب الهوية الإيمانية. وفنك تيجي وتعلق وتقول وين الحجاب الشرعي؟ عشرات يردون عليك، هذا حرية شخصية، شنو هاللقافة؟ ويجيك واحد يتكلم والدين ومتدين محسوب على الفئة الدينية، يقول لك موسى بدينه وعيسى بدينه، شلك تتكلم؟ فكر علماني محض، ماكو عندنا في الإسلام شيء اسمه عيسى بدينه وموسى بدينه، ما أكو عندنا في الإسلام شيء اسمه حرية شخصية. اللي عندنا في الإسلام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أنت لك حرية شخصية ما لم تتجاوز حدود الله، أما بمجرد ترتكب المحرم يحق لي ولغيري أن نردعك ونقول لك الحرام حرام. هذه وصايا إلهية جعلها الله للمؤمنين على بعضهم البعض. ترديد ثقافة الحرية الشخصية وترديد ثقافة موسى بدينة وعيسى بدينة، ترديد لثقافة علمانية تخترقنا حتى تعطل عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح الاجتماعي. شنو عيسى بدينا موسى بدينا؟ شنو حرية شخصية؟ أمر بمعروف ونهي عن المنكر وظيفة كل مؤمن ومؤمنة. إذن العامل الأول قوة حملات التغريب والغفلة عن أساليب هذه الحملات. العامل الثاني الانفتاح على المجتمعات والثقافات الأخرى بحكم الدراسة في الخارج، بحكم العمل المشترك، وبحكم وسائل التواصل الاجتماعي، وبحكم وجود الفضائيات، صار عندنا انفتاح على مجتمعات وثقافات أخرى. مجتمعنا ما كان يعرف شيء اسمه عيد الحب، صار الآن فيه عيد الحب. مجتمعنا ما كان يعرف دخول الرجال على النساء في ليلة الزفاف، صار الآن شيء مألوف، يجي وجو وياهم إخوانه ودخلوا وسط النساء. مجتمعنا ما كان يعرف ظواهر الاختطاف، صار الظواهر الاختطاف مما يشهدها المجتمع بين الفينة والأخرى. الطلاق لأتفه الأسباب، كل يوم تسمع حال الطلاق، كل يوم تسمع حال الطلاق، هذا ما كان يعرفه المجتمع. تكرار حوادث القتل كذلك. شنو منشأ هذا كله؟ الانفتاح على المجتمعات والثقافات الأخرى. زين، يعني إحنا عندنا مشكلة مع الانفتاح؟ لا، لكن إحنا عندنا منهج قرآني. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. احنا ما عندنا مشكلة في اصل الانفتاح، لكن لا يكون الانفتاح انفتاح سلبي، بل ينبغي ان يكون انفتاحا يقظا واعيا. يعني انا من انفتح على الثقافات والمجتمعات الاخرى اخذ منها ما يتناسب مع هويتي الدينية. سافترض مجتمعنا صار يشهد ظاهرة عيد الأم، الله يخلف على الأب ومساكين، صار يشهد ظاهرة عيد الأم، جيد جيد، ما كانت جاءتنا من ثقافات أخرى شيء مستحسن، لأنه يتلائم مع ماذا؟ مع هويتنا الدينية الآمرة بتعظيم الأبوين واحترامهما وتكريمهما. لكن في المقابل، ليش إحنا نأخذ من المجتمعات الأخرى ما لا يتناسب مع هويتنا الدينية؟ علاقة بين الشباب والفتيات لا يتناسب مع هويتنا الدينية، بل يتنافى معها وما شاكل ذلك. فنحن لا نمنع من الانفتاح، ولكن نقول المطلوب أن يكون انفتاحا يقظا واعيا، يعتمد الآية المباركة فيتبعون أحسنه. بعد بيان هذين العاملين نأتي الآن للنقطة الرابعة والأخيرة، وهي كيفية تعزيز الهوية الإيمانية، كيفية تفعيل حس الهوية الإيمانية. شلون نجعل أبنائنا، شبابنا، فتياتنا، أفراد مجتمعنا يعتزون بهويتهم الإيمانية؟ هذا يحتاج إلى ثلاث خطوات. الخطوة الأولى تكثيف مراكز التأثير في المجتمع لدور ترسيخ وتثبيت الهوية الإيمانية. شنو هي مراكز التأثير في المجتمع؟ أسرة، مدرسة، مسجد، منبر، هذه مراكز التأثير في المجتمع. هذه المراكز تناط بها مسؤولية كبرى في حفظ الهوية الإيمانية وترسيخها وتثبيتها. يعني أنا المدرس أو أنا المدرسة، إخواني المدرسين، أخواتي المدرسات، لما تجي أيام عاشوراء، ليش أنا أختار أيام عاشوراء وأيام الحداد لوضع الامتحانات للأولاد والبنات؟ ليش أرغمهم بالحضور؟ زين، أنت تريد تقول أنه هذا شيء يسوي إذا ما يحضر؟ إنام. هسه احنا ما نريد نقول بأن نفس الغياب هو له قيمة. ليش إلى قيمة؟ لأنه يشعره بالحداد، أن هذا اليوم يوم حداد، وهذا شيء حسن وله قيمة إيجابية. لكن خلي نتجاوز هذه النقطة. أنت من تخلي الامتحان أيام عاشوراء، زين هذا هو وحده يذاكر، لو عند والد وعند أم وعند من يتعاون معه، خب هذا لو أم ترعاه لو والده يرعاه، وانت من تخلي الى الامتحان ايام عاشوراء حتى هو لا يتغيب، أنت تغيب أباه وأمه عن الحضور في المآتم الحسينية، وهذه زلزلة للشعيرة الحسينية وتأثير على الهوية الدينية. أن تحاول أن تعززها أن تثبتها، أن ترسخها، مو تحاول تضعف منها من حيث لا تلتفت. لمن الآباء والأمهات ينشغلون بأولادهم وبناتهم وبامتحاناتهم، حضور في المجالس سيتأثر. وإذا تأثر الحضور في المجالس وهذا الطفل خليته بالبيت، متى يشعر بأهمية الشعيرة الحسينية؟ إذا أنت حصرته في البيت في أيام الحداد. إذن مراكز التأثير مدرسة، منبر، أسرة، تحتاج إلى تكثيف جهودها في تثبيت وترسيخ الهوية الإيمانية. هذا واحد. الخطوة الثانية تصحيح ثقافة أن كل تغيير تطوير. المشكلة أن هذه الثقافة ثقافة سائدة، كل تغيير تطوير. تشوف كل موضة توصل يصير تفاعل معها واستجابة لها بتوهم أن هذا نوع من التطوير، والحال أن التغيير قد يكون تطوير وقد يكون تدمير. ليس كل تغيير تطوير، بل إن بعض التغيير ماذا؟ تدمير. القرآن شو يقول؟ أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير؟ يعني مو المطلوب هو التغيير، المطلوب التغيير نحو الأحسن، نحو الأفضل. أما إذا عدكم ما هو أفضل وأحسن، لم تفكرون في تغييره؟ عدكم عباءة. مو بطلنا حكي عن العباءة، إلى متى تحكي عن العباءة؟ يعني هذا مثل اللي يقول إلى متى القرآن يحكي عن حرمة الخمر ووجوب الصلاة، كون القرآن نسد ولا نقرأ لا آيات حرمة الخمر ولا آيات وجوب الصلاة. عدنا عباءة سوداء ساترة غير مزينة غير مفصلة لمفاتن المرأة ولجسد المرأة، لماذا استبدالها بعباءة ملونة مزينة مفصلة لمفاتنها ومفصلة لجسدها؟ هذا تغيير فيه تطوير لو فيه تدمير؟ فيه تدمير. ولا واحد يجي يقول انتو تتلاعبون على الناس، مثل ما بعضهم يقول انتو تروجون ان العباءة هي لباس الزهراء عليها السلام، وهذا ما الى مستند تاريخي. لا له مستند تاريخي. المحدث القمي اعلى الله مقامه في كتابه منتهى المقال يروي عن عمرو بن منذر الهمداني يقول رأيت أم كلثوم، لما جابوهم إلى الكوفة، رأيت أم كلثوم فتخيلت الزهراء بعباءتها الخلقة السوداء على رأسها والغطاء على وجهها. عباءة سوداء لباس الزهراء، إرث الزهراء. هذا اللباس إذا كان يغطي جسد المرأة ويبعد نظر الأجنبي عنها، لمن استبدله بغيره؟ هذه الثقافة ثقافة أن كل تغيير تطوير، ثقافة خاطئة. هذه خطوة ثانية. خطوة ثالثة، المقارنة بين هويتنا وبين هوية الآخر. هذه جدا خطوة مهمة لأجل أن تعزز حس الهوية الإيمانية. شلون المقارنة؟ أنا أجيب لك مثال. الكاتب الأمريكي باتريك جي، وهذا كاتب مستشار لثلاثة من رؤساء أمريكا، وعنده عدة مؤلفات مطبوعة، واحد من مؤلفاته كتاب موت الغرب. شنو كتاب موت الغرب؟ كتاب مترجم، طبعته مكتبة العبيكان سهم الروج. شنو هذا كتاب موت الغرب؟ كتاب موت الغرب خلاصة أكثر من 500 صفحة، خلاصته هي هذه. رجاء ولدي اقعد هناك مكانك، خلوا يمكم. موت الغرب خلاصة أن هذا الكاتب يتنبأ بموت الغرب موتا ديموغرافيا، يعني سيكون هنالك نقص في عدد السكان، ورايح العدد يتقلص 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 إلى أن لا يبقى أحد، لا يبقى أحد منهم. يعني ليش؟ يقول سبب الموت الديموغرافي هو الموت الأخلاقي. شلون؟ يقول لأننا المجتمع الغربي قد دمرنا الخلية المركزية للمجتمعات. الخلية المركزية ما هي؟ الأسرة. يقول نحن دمرناها فسوغنا العلاقات الجنسية خارج إطار الأسرة، ترتب على ذلك تقبلنا حالات الحمل غير المشروع، بعد ذلك تقبلنا حالات الإجهاض، تطور الأمر سوغنا علاقات المثليين. يقول دمرنا الخلية المركزية تدميرا تاما. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن عدد السكان بسبب عدم وجود أسرة سيتقلص شيئا فشيئا إلى أن يموت. وعند إحصائيات أرقام مهولة ومفصلة، كتاب أكثر من 500 صفحة، موت الغرب. الغرب يموت موت ديموغرافي بسبب الموت الأخلاقي. أنت قارن بين هويتك وبين هذه الهوية لتعرف قيمة هويتك الإيمانية، فتشعر بالاعتزاز بها والانتماء إليها. أولسنا على الحق؟ هذا الانتماء للهوية، هذا الشعور والاعتزاز بالهوية. أولسنا على الحق؟ قال بلى بني، والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت؟ ما دام احنا عدنا انتماء لهويتنا، وقع الموت علينا او وقعنا عليه لا نبالي. هذا اعظم من اعظم الدروس التي يقدمها بطل هذه الليلة، الاعتزاز بالهوية الإيمانية. لم يأذن له الحسين بالخروج، وظل يتوسل بالحسين المرة والثنتين والثلاث. مو بس الحسين ما أذن له، من أراد يطلع العلويات وقفنا سدا أمامه. خرج بعد أن أذن له أبوه، لكن من خرج خرجت معه روح الحسين. ما قدر الحسين يرجع للخيمة، ظل واقف على باب الخيمة، جابوا كرسي للحسين حتى شوية يستريح، ما كان الحسين يجلس عليه، يجلس شوية يوقف يراقب ولده عن كثب. ليلى أم الأكبر تنظر إلى وجه الحسين، رأته استبشر، علمت أن ولدها انتصر، رأته تغير، علمت أن ولدها في مكروه. شوية إذا وجه الحسين تغير. أبا عبد الله، أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، شنو أسوي؟ قال اذهبي خيمتك، انشري شعرك، وادعي ربك، فلقد سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وذهبت. وإنتوا أصحاب حوائج، وعدكم مرضى، وهذه اللحظة لحظات استجابة الدعاء. انت تدعو مع من استجيب دعاؤها، على مود انت دعائك هم يستجاب. خلوا الروح وياها للخير وندعو بدعائها. وراحت الخيمتها الغريبة، حي الله هذه الأصوات، هذا حق الشباب على الشباب هالليل. وراحت وتوسلت، يا رات على يعقوب ابني. إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بوحدة أبي، بعد عندنا قسم عظيم، إلهي بعطش أبي، وجاهل لمطب الراس وطاح بمسجد الكوف. يلا يلا دعاء دعاء دعاء. بجاهل لمطب الراس وبحسين وعطش كبده وبالعبا، رد لي قمر سعدي يا رب الكون، وارحم غربتي باموت، وارحم غربة الوالي. بعد بعد بجاه اللي عصر حلبة يا زهراء، بجاه اللي عصرها الباب وتكسر ضلع منها وتصوب صدرها وطاح في التربان محسنها وحق زينب وصرختها على العباس وحزنها يا ربي لا تخيبني ورجع ثمر دلالي يا الله أغمي عليها انتصر الأكبر على بكر بن غانم ورجع إلى أبيه يا بويا عطشان عطشان يا بويا أتروى يا بويا فطر قلبي يا بويا فطر العطش والشمس والمدى يقل منين اجيب الماي يا ابني ما هو حجيك محض قلبي وشعبني اجركم الله نادى بني علي ضع لسانك على لسانك يقول الأكبر وضعت لساني المعذرة مولاي صاحب الزمان وضعت لساني على لسان أبي زهراء وإذا به كالخشب حسين أرواحنا لك قال بني ادخل على أمك فإنها في انتظارك دخل الأكبر عليها وجدها قد أغمي عليها أخذ رأسها وضعه في حجره سالت دموعه أفاقت أعلي هذا قال بلى أما أنا علي قالت ألف مرحب ألف مرحبا من جيت نفقه ضمته إلى صدرها بينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناس سمعته زينب فنادت أمام الناصر صرخت أم كلثوم أمام الناصر فارتعدت فرائص الأكبر وقام مناديا لبيك عظم الله أجوركم أقبل الأكبر إلى أبيه يطلب منه الرخصة يا شيعة الحسين قال الحسين يا زينب يا أم كلثوم يا ليلى يا سكينة قمنا لوداع الشباب فتعلقنا بأثوابه والحسين يقول دعنا دعنا فإنه ممسوس في ذات الله أخذه من بين أيديهم أقبل به وراء الخيمة وضع صدره على صدره وفمه على فمه ونادى بنا علفه يا علي يا علي تقول سكينة لما خرج الأكبر إلى المعركة أقبلنا إلى أبي الحسين وراء الخيمة وجدناه ممددا على الأرض وعيناه إلى السماء وهو يصيح علي علي خرج الأكبر إلى المعركة وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي والله لا يحكم فينا ابن الدعي قلب الميمن ميسرا والميسر ميمنا سدر والكون سدر والكون شاب جزان وسيوف أرماحون بالوسهام واحتوف والله ما رجف قلبه والله ما رجف قلبه ولا وجهه من اشراقه تغير تموج الخيل يا علي يا علي تموج الخيل تقول الخير أبو الحسن ذب هذا على هذا لديه أجركم الله فنادى منقذ ابن مرة علي آثام العرب يا علي يا علي لأذكلن أمه وأباه فيه فمر عليه شبيه النبي يا علي ففتح اللعين باعه وشهر سيفه وضرب الشبه رأسه إلى نصفين أمسك الشباب بعنق الفرس ظنا منه أنه سيحمله إلى مخيمات الحسين ولكن دماءه سالت على عينيه يا علي يا علي فحمله إلى مخيمات الأعداء فداروا على جسد الشباب هذا يضربه هذا يضربه بسيف ذاك يطعنه براس إلى أن بلغت روحه التراب خر من على جواد ونفسه فخر من على جواده منادي أنا بتح حسين أدركني أقبل الحسين سريعا فرق الأعداء عنه يا علي يا علي يا علي يا علي وجد الشباب مقطعا الرواية تقول الحسين ما عرف ينزل من جواده روحي لك الفداء وعلي. فرمى بنفسه من على ظهره وضع صدره على صدري أدابنا يعني على الذريا ما ذكر أبو اللي ألم قلب الحسين اللي ألم قلب الحسين شاف وجه الأكبر الآن يتبسم الآن يتألم ما بك بني علي تتبسم تارة تتألم أخرى قال أبا تبسم إذا نظرت عن يميني أرى جدي رسول الله قد جاء يسكي يسقيني بكاسه الأوفى وتألم إذا نظرت عن شمالي أرى جدتي الزهراء تنطب وتنادي حسين 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 أي الرواية أسألك الدعاء بنو هاشم حاولوا أن يحركوا الحسين ما استطاع رجعوا إلى الخيمة زينب واقفة عند باب الخيمة قالت أين ابن والدي الحسين وين أين ابن أمي قالوا لها تركناه بجانب ولده كالخشب اليابس قالت أنا أحركه أحركه وقفت على باب الخيمة تقول إذا ما الحسين يتحرك رايح يموت يموت على مصرع الأكبر وقفت على باب المخيم ونادت وابن أخيا وولدا وعليا سمع الحسين صوتها قام من مكانه مسرعا أقبل إليها أخي زينب ارجعي ارجعي لكي لا يشمت من الأعداء أبا عبد الله أينك عنها يوم عاشوراء والشمر يرفسها برجله وزجر يضربها بالصخر
اسمعني بارك الله بيك على قعدتك على قعدتك اسمع ويا ليلى شو تقول تقول عناي 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 غبت وصفة يا الأكبر ليش ليش عناي والله عناي عناي والدربك ترى بتضل عناي عناي جاني الحزن ويا النوح ويا النوح